أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. يا أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والحاكم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث العصر، قلنا أن هناك خلافا في عصمة الأنبياء. طبعا يوجد قدر مشترك ويوجد خلاف فيما سوى ذلك القدر المشترك. أما القدر المشترك فإن النبي لا بد أن تثبت له العصمة، يجب أن يكون النبي معصوما. إنما الكلام ما هي حدود هذه العصمة، هل هي عصمة وسيعة أم هي عصمة ضيق؟ أنا في مباحثة الأمس أكملت هذا المطلب، أمر عليه سريعا حتى أطبق عبارته. قلت توجد آراء ثلاثة. الرأي الأول رأينا نحن الإمامية، حيث قلنا أن النبي ينبغي أن يكون معصوما طوال حياته الشريفة، ولا يفرق في عصمته بين حال التذكر وحال النسيان، حال الالتفات وحال السهو، حال قبل الوحي وبعد الوحي، بين أن يكون معصوما في أوقات نزول وتبليغ الوحي أم في غيرهما، فالعصمة ثابتة له بنحو الموجب الكلية، ولا تفارقه العصمة في أي آن من الآنات الزمانية، ولا في أي مكان، ولا في أي ظرف، ولا 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 ولا. فالعصمة ملازمة له طوال حياته الشريفة. هذا الرأي الأول اللي هو رأي الإمامية، اللي هو قول الحق، اللي أعطى للنبي ما يستحق من العصمة. القول الثاني قول الأشاعرة والحشوي، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أن النبي إنما يكون معصوما في خصوص أمرين، أنه لا يكفر وأنه لا يكذب. ما سوى هذين الأمرين من المعاصي صغيرا كان أو كبيرا فهو جائز عليه، بل أنه واقع منه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يمكن أن أصفه بالوسطية، يعني لم يقل بمقالتنا اللي هي الموجبة الكلية، ولم يقل بمقالة الأشاعرة اللي تكاد تقترب سيدنا من السالبة الكلية، إذ لا يفصلها عن السالبة الكلية سوى أمرين، الكفر والكذب. قول المعتزلة انحل إلى ثلاثة أقوال، أليس كذلك؟ فمنهم من المعتزلة من قال
أن النبي لا يفعل الكبائر ولا يفعل الصغائر إلا سهواً ونسياناً. نعم، حال الالتفات والتذكر هو لا يفعل الصغار، لكنه حال النسيان والسهو يمكن أن تقع منه الصغار. هذا أول أقوال المعتزلة. القول الثاني للمعتزلة أن النبي لا يفعل الكبائر وإنما يفعل الصغائر تأويلاً. تأويلاً فسرت بتفسيره. هذا القول الثاني للمعتزلة، من أنه يفعل الصغائر بنحو التأويل فسرت بتفسيره. تفسير الأول أن المراد من التأويل الخطأ، أي أنه لا يتعمد فعل الصغيرة، وإذا صدرت منه الصغيرة صدرت منه خطأ. هذا القول لا مو القول الثاني، هذا تفسير أحد تفسيري التأويل اللي ورد في القول الثاني. التفسير الثاني للتأويل اللي قال به القول الثاني للمعتزلة، فسروا التأويل بأن النبي يفعل الصغيرة متعمدا، باعتقاد مع أنه يعتقد بأنها معصية صغيرة هو يقدم عليها، لكن يتبين واقعا أنها ليست بمعصية. مثلا افترضوا أن شرب الماء المتنجس من الصغار، النبي مع أنه يعلم بأن هذا الماء متنجس فهو يقدم على شربه، لكن يتبين واقعا أنه ليس بمتنجس. بعد هذا راح نسميه تجري، يعلم بأنه صغير ومع هذا يقدم عليه. نعم، يتبين في الواقع أنه ليس بمعصية. هذا القول الثاني للمعتزلة اللي نسبوا إليه الصغائر تأويلا وفسرنا الصغائر بتفسيره. القول الثالث قال لا، النبي يفعل الصغائر جميعا. لما؟ لأن ما يملكه من جواب، لأن ما يملكه من الثواب العظيم يجعل هذه الصغيرة بمثابة القطرة في قطرة من الذنب في بحر الثواب المتلاطم، وبالتالي تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. إذا كان ثوبك، لعله هذا نظير تمثيل لهم، إذا كان ثوبك أو عمامتك ناصعة البياض ووقعت عليها قطرة حبر بمقدار رأس الأبرة الصغير، يؤثر في بياضها أو لا يؤثر؟ جواب أو لديك كر من العصير ووقعت فيه قطرة دم، يتأثر هذا الكر العصيري أو لا يتأثر؟ جواب يتأثر. إن شاء الله هذا واضح. هذه هي الأقوال الثلاثة، قول الإمامية، قول الأشاعرة، قول المعتزلة، وانحل قول المعتزلة إلى ثلاثة أقوال. هذا كله ترى ناقشته أنا شيخ. جيد، ثم نسأل الإمامية ما هو دليلكم على ثبوت العصمة؟ طبعا قلت مشكلة المعتزلة والأشاعرة أنهم تعاملوا مع الظواهر، ظواهر الآيات وظواهر الروايات. فعصى آدم ربه فغوى، قال لا تؤاخذني إن نسيت، على لسان موسى، سنقرئك فلا تنسى. بعد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وبعد خوف، إذا جئنا للروايات، روايات المخالفين نجد فيها ما شاء الله من نسبة المعاصي بصغيرها وكبيرها إلى النبي صلى الله عليه وآله. جيد، الآن ما هو دليلنا نحن الإمامية على أن النبي لا يفعل المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة؟ أذكر الأخوة بالأدلة حتى أطبق عبارة. الدليل الأول شنو كان سيدنا؟ الدليل الأول، إحنا هذا ترى راح يلازمنا هذا الدليل الأول. أقول شايفين نظير نظير، أروح وأرجع، يقرون الأخوة في الرسائل العملية، مثلا في رسالة السيد الخوئي قدس الله نفسه، مثلا السيد الخوئي يشترط طهارة المولد، أليس كذلك؟ سؤال، خوف، هذا الذي لم يكن طاهرا المولد، الذنب ذنبه؟ قد يتوارد إلى الأذهان، الذنب ذنبه أم أن الذنب ذنب غيره؟ جواب، الذنب ذنب أبويه الزاني والزاني، ومع هذا منعناه من أن يتصدى للإفتاء بحيث يقلده الناس. سألنا لماذا؟ جواب، وذلك لأن نفس هذه النقطة الموجودة في سجل حياته لعلها تؤدي إلى نفرة، ها، لعلها تؤدي إلى نفرة الناس عنه. وإحنا الغاية من جعل هذا مرجع ومفتي أن يقبل الناس عليه. فإذا وجد فيه هذا المنفر، بعد سيكون هذا تفويتا، جواب أريد، تفويتا للغرض. كذلك ها هنا لو جوزنا على النبي المعاصي كبيرة كانت كما يقول الأشاعرة، أو صغيرة كانت كما يقول المعتزلة، خوف بعد الناس ستقبل على هذا النبي أو لا. يذكرون الأخوة، الناس هم مع كونهم يعترفون بأن النبي صلى الله عليه وآله مثلا كان الصادق الأمين، كان الصادق الأمين، ومع هذا أقبلوا عليه أو لم يقبلوا، بل أنهم اختلقوا له أشياء رموه بها مع اعترافهم بأنها ليست واقعية. السحر والكهانة والكذب والشعر، هذه كلها ليست أمورا واقعية، لكنهم حاولوا أن ينفروا الناس عنه من خلال اتهامي بهذه التهم الباطلة. فما بالك إذا كانت هذه الأمور، جواب، فيه واقع. إن قلت خب دعنا من كلام الأشاعرة إذ هو واضح البطنان، لما لا تقول بمقولتي؟ سمعوني، المعتزلة الذين لم يجوزوا عليه الكبار كما جوزها عليه الأشاعرة، وإنما جوزوا عليه الصغار، ولم يجوزوا الصغائر عليه حال التذكر والتعمد والالتفات، وإنما جوزوها عليه كما في الأول منهم حال النسيان والسهو. أقول حتى لو صدرت منه، ها سمعوني، حتى لو صدرت منه الصغيرة حال النسيان والسهو، هذا ما راح يسوي لنا مشكلة. شنو المشكلة؟ بعد من يجي يبلغ آية من آيات ربه أو حكما من أحكام ربه. لعل الكثير من المعاصرين يقول ربما لم تكن هذه من الله عز وجل، إنما قالها سهوا ونسبها إلى الله سهوا، خصوصا إذا ما علمنا أن كثيرا من الأحكام هي تتنافى مع الميول والشهوات والرغبات. لهذا كل حكم يتنافى مع رغباتنا وشهواتنا وميولنا سنقول ربما يكون قد صدر منه خطأ أو سهوا أو نسيانا، لا سيما ونحن مأمورون، هذا هم أرجو أن يلتفت، نحن مأمورون أن نتعبد لا بخصوص كلامه صلى الله عليه وآله، وإنما نحن مأمورون أن نتعبد بفعله وأن نتعبد بتقريره. فلو أن النبي حمل السلاح وجاهد الأعداء، قد يقول القائل ربما يكون فعله هذا خطأ أو سهوا أو نسيانا، هذا واضح، هذا ركزت عليه لأهميته. الدليل الثاني أقول ولو جوزنا عليه المعاصي فسنكون مأمورين باتباعه وعدم اتباعه، واتباعه وعدم اتباعه من قبيل الجمع بين الضدين، بل من قبيل الجمع بين النقيضين. هسه شلون تقول لي؟ أقول لأنه إذا فعل معصية حاشاه فمن حيث هو نبي تجب متابعته، ومن حيث هو عاصي تحرم متابعته ولا تجوز متابعته، ووجوب وحرمة متابعته هذا من الجمع بين الضدين، بل متابعته وعدم متابعته هذا من الجمع بين النقيض. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث
لم ينتفي الغرض،
لا كلام جيد شيخ كاظم، كلام جدا ممتاز. يقول يابا احنا في الامر الاول كنا نخشى من نقض الغرض، اذا جوزنا عليه المذكورات فسوف ينفر الناس عنه، وهذا نقض للغرض، إذ أن الغرض من بعثة الأنبياء هو ماذا؟ هو أن يتبعهم الناس، وبتجويز هذه الصغائر سوف لا يتابعهم الناس، وإذا لم يتابعوهم جواب كان هذا نقضا للغرض. هذا اللي قلنا شيخ كاظم يعترض يقول مع تجويزنا للمذكورات لم ينقض الغرض، إذ أن العامة مع أنهم جوزوا جميع المذكورات وأكثر إلا أنني أجدهم يتبعون، أليس كذلك؟ أقول هم لم يتبعوا، بدليل تذكر يا شيخ حادثة إن الرجل يهجر، لما لم يأتوا بدوات وقلم؟ لأن الرجل كان كما يقول الملعون الثاني، لأن الرجل كان يهجر. لو أن العامة يؤمنون بأن النبي لا يمكن أن يهجو. لقبلوا بمقالة الثاني جواب. ها إذن إيمانهم بجواز أن يهجر النبي جعلهم يقبلون بكلام ثاني، ليس كذلك؟ بعد إيمانهم بأن النبي بأن النبي يمكن أن يقصر في تبليغ الأحكام جعلهم يؤمنون بأن النبي لم يجعل خليفة من بعده، وإلا لو كانوا يؤمنون بأن هذا الدين تام وأن الشريعة كاملة لا أقروا واعترفوا. شيخ كبار ها بأن النبي لا يمكن أن يترك أمته سدى، وهو الذي يقول أمتي أمتي يوم يقول الآخرون نفسي نفسي. قال واضح تنافسه جيد الأحسن. الدليل الثالث، طبعا احنا لعل الأخوة يستغربون يقول راح يضيع الوقت، احنا كل هذا شرحنا، هذا من باب الترحيب بجناب شيخ أمير، لعل الآن الكثير من الأخوة نسوا شكله أو نسوا اسمه، فترحيبا وتذكيرا بالطلة البهية اضطررنا إلى إعادة، ولو كان في الوقت فسحة لأعدنا مطلب الأسبوعين، هاي الأسبوعين خلوا تحتها خط إن شاء الله واضح. بعد هذا مدح أريد به كما هو واضح. دام الجواب الثالث هذا من باب إدخال السرور على قلب السيد أبي الحسن سيد جاسم. الدليل الثالث، يا بإحنا المشكلة إذا جوزنا على النبي المعاصي واضح، زين احنا من جهة القرآن يقول كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فاحنا من نشوف المعصية ما أدري والله حتى الكلام فيه جرأة، مجرد نقل أقوالهم مجرد نقل أقوالهم فيه جرأة، وإن كانت العبارة ناقل الكفر لا لعله حتى يلوحه شيء من كفرهم. الدليل الثالث، قالوا أننا لو رأينا المعصية تصدر من النبي فأمامنا خياران لا ثالثة لهما، إما أن نغمض عيوننا ونسكت وهذا فيه تضييع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند اجتماع شرائطها، وإلا لم نسكت ونبهنا على كون هذا الفعل ماذا معصي، هذا سيكون إيذاء للنبي، وقد نهينا في آيات عديدة عن إيذاء النبي. يقول الباري جل وعلا إن الذين يؤذون والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، في آية أخرى يقول جل اسمه إن الذين يؤذون الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر. فصرنا بين نارين، السكتنا قلتوا تركتم فريضة الأمر والنهي، وإن تحدثنا قلتم هذا فيه إيذاء ويستوجب العذاب واللعنة، لهذه الأدلة الثلاثة ولغيرها. طبعا قلنا ينبغي أن يكون النبي معصوما إن شاء الله واضح، وكما قالوا العصمة لأهلها. بعد خلونا أطبق عبارة
المسألة الثالثة، في وجوب العصمة.
نبه مثلا اذا نبه المقابل مثلا النبي مثلا اذا صدرت منه معصية او ذنب مثلا
ياهو
اذا صدرت من النبي معصية او
نعم.
مثلا اذا نبهته على ذلك مثلا بامر من الله لا بد من النهي مثلا عن الانكار، فهل هذا يعتبر مثلا هذا ايذاء له ما يعتبر خارج تخصص؟
لا 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 لا, لا. لعله لا أقل من باب الإيذاء النفسي، لأنك عندما تنبه النبي إلى أنه فعل معصية هسه لا أقل هذا يحقق الإيذاء القلبي له من جهة من بابي أنه يشعر بأنه مقصر، أليس كذلك؟ وهذا يسبب ألما لا أقل ألما
نفسيا.
إن شاء الله واضح. بل
في وجوب العصمة قال ويجب في النبي العصمة
بل
ليحصل الوثوق فيحصل الغرض
بل ليحصل الوثوق به، وإذا حصل الوثوق به أقبل عليه الناس مقدمات مطوية ضيفوا لي، وإذا حصل الوثوق به أقبل الناس عليه ولم ينفروا عنه، وإذا أقبلوا ولم ينفروا ها فسوف يتلقون ما يصدر منه، وإذا تلقوا ما صدر منه سوف يحقق الغرض. بل سيدي
ولوجوب متابعته،
لكن الدليل الأول لإقراء جناب الشيخ ولوجوب متابعته، هذا الدليل إشارة إلى الدليل الثاني ولوجوب متابعته
وضدها
اللي هو المراد بالضد هنا مو ضد المنطقي، وإنما الضد بالمعنى الأعم اللي يشمله، لك أن تجعله ضدا منطقيا. وجوب المتابعة وحرمة المتابعة، وجوب المتابعة بما هو نبي وحرمة المتابعة بما هو عاصم، ليس كذلك؟ هذا ضد منطقي، ولك أن تجعله ضدا بالمعنى الأعم يعني نقيضا منطقيا، وجوب المتابعة وعدم وجوب المتابعة، والمتابعة وعدم المتابعة نقيضا. بلسي
والإنكار عليه
هاي إشارة إلى الدليل الثالث. بل سيدي
أقول اختلف الناس هنا
بل
فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء
بل
إما على سبيل السهو بل. كما ذهب
هذا اكتبولي فجماعة المعتزلة اكتبولي هاي ريت منعوا الكبائر عليه واختلفوا في الصغائر، فمنهم هذا فمنهم إشارة إلى الأول من كلام المعتزلة، فمنهم من جوز سيدنا
جوز الصغائر على الأنبياء إما على سبيل السهو
هذا الأول بل
كما ذهب إليه
بعضهم بعض المعتزلة بل
أو على سبيل التأويل
كما ذهب إليه البعض الآخر من المعتزلة هذا ثاني، والتأويل أنا فسرته بتفسيرين بل سيدي
كما ذهب إليه قوم
منهم من المعتزل الثالث
أو لأنها تقع محبطة
أو لأن الصغيرة أو الصغار تقع محبطة. شنو محبطة؟ ها يعني لا أثر لها لأنها تضيع في بحر الثواب المتلاطم بل
بكثرة ثوابهم
بل
وذهبت الأشعرية
ثوابهم هاي مو ثواب المعتزلة ثواب الأنبياء
والحشوية
هذا القول الثاني بل
إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر
ما شاء الله
إيه؟ إلا الكفر والكذب
هم متفضلين ترى هاي مكرمة من الأشعر إيه؟
وقالت الإمامية
لا تكتب مكرمة شيخنا لا تكتب هاي يقرأ واحد التقرير تعال من هو بيقول لك ايه بل شيخ بل
سيد.
ما سيدنا
وقالت الإمامية انه تجب عصمتهم
بل. عن الذنوب طبعا وهاي من الموارد القليلة بل لعله المورد الاول مو الذي يصرح فيه بالمذهب الثالث اللي هو النسبة الى الإمامية العلمان اذا يذكرون الاخوة ارجو ان يلتفت الى هذا العلمان في الأبحاث التجريد السابقة إذا أراد أن ينسب للمذهب الحق قولا فإنهما يجعلان هذا القول في مطاوي كلام عادة كلام المعتزلة. في بعض الأحيان ينسبون القول الحق للمحققين يعبرون مو، لكن لا ينسبون صراحة. أنا ما يجي ببالي لعله هذا المورد الأول ببالي الذي يصرح فيه بالإمامية، بل
إنه تجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. أحسن. والدليل عليه وجوه
عليه على وجوب العصمة مطلقة، بل
أحدها
الأول دليل الأول
أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام
بل
إنما يحصل بالعصمة.
بالعصمة شلون إنما؟ وإنما تفيد شنو معنى إنما؟ يعني لا غرض إلا بالعصمة، بل
فتجب العصمة تحصيلا للغرض،
بل
وبيان ذلك
بل
أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء
بل
والمعصية بل جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم
بل
باتباعهم فيها ذلك
ذلك يعني النسيان والمعصية، بل
وحينئذ لا ينقاد
شنو حينئذ هاتنوين عوض وحين تجويز المعصية عليهم أو النسيان. طبعا المعصية إشارة إلى قول الأشاعر، النسيان إشارة إلى أحد أقوال المعتزلة، بل
وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم.
هاي واو الجماعة علما، لا ينقاد الناس إلى أوامرهم إلى أوامر الأنبياء، بل
وذلك نقض للغرض
بل
من البعثة.
بل
الثاني
الدليل الثاني بل
أن النبي تجب متابعته،
بل تجب متابعته بل سين
فإذا فعل معصية
بل
فإما أن تجب متابعته أو لا،
بل
والثاني باطل
يا هو الثاني باطل عدم وجوب متابعته بل
لانتفاء فائدة البعثة،
بل
والأول باطل
يا هو الأول باطل وجوب المتابعة لأنه فاعل، بل
لأن المعصية لا يجوز فعلها،
بل وأو متابعة المتابعة على فعلها، بل
وأشار بقوله لوجوب متابعته وضدها
بل هاي إشارة لقول الدليل الثاني، بل
إلى هذا الدليل،
بل
لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب بل متابعته،
بل
وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه.
بل أحسنت.
الثالث أنه إذا
دليل الثالث بل
معصية وجب الإنكار عليه،
الإنكار عليه يعني نهيه عما فعل من المنكر، بل
لعموم وجوب النهي عن المنكر،
بل ليش شنو معنى العموم؟ القرآن أمرنا ها بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، قيد قال إلا إذا كان الفاعل للمكروه نبيا، جواب لا كان النهي نهيا الأمر أمرا مطلقا، بل
وذلك يستلزم إيذاءه،
بل
وهو منهي عنه،
بل
وكل ذلك محال،
وكل ذلك يا هو إيذاءه بعد عدم متابعته النفر عنه، هذه كلها أمور محالة، وهذه الأمور المحالة تترتب على القول بعدم عصمته. أما إذا قلنا بعصمته بعد هذه المحالات تأتي أو لا تأتي؟ لا تأتي. المطلب الثاني مطلب سهل جدا، وهو من توابع العصمة. في المطلب الثاني راح نقول ينبغي أن يتمتع النبي بكمال الفضائل وكمال الجسم وكمال الفعل، فينبغي أن يكون واجدا لهذه الكمالات الثلاثة، الفضائل وكمال الجسم وبعد وكمال الفعل، بعبارة أخرى اللي عبر بها المصنف والشارح، ينبغي أن يكون النبي منزها عن العيوب الخلقية وعن العيوب الخلقية، بل ينبغي أن يكون النبي منزها حتى عن فعل بعض المباحات. كيف أقول؟ بالنسبة إذا تحدثت عن خصوصيات ثلاثة، عن جانب خلقي وعن جانب خلقي وعن جانب فعلي خارجي. أما بالنسبة للأول، إحنا يذكرون الأخوة دائما ما قلته وركزت عليه، إحنا الغرض من البحث أن يتقبل الناس ما يقول ويبلغ النبي، وهذا لكي يكون الناس تقبل على النبي ولا تنفر عنه. ولهذا اشترطنا أن يكون النبي في البحث السابق أن يكون النبي معصوم، لأن لو جوزنا عليه المعاصي لنفر الناس ها عنه ولم يقبلوا عليه. جيد، امتدادا لذاك البحث أقول ينبغي أن يكون النبي واجدا لجميع الفضائل، من قوة الرأي، من سعة العلم، من الشجاعة، من الكرم، من المروءة. طبعا هذا يكون موجود حتى قبل البعث، ولأجلها راح يكون ترجيح بمرجح كما سأتي على ذكره. فينبغي أن يكون واجدا لجميع الفضائل الأخلاقية الخلقية، وينبغي أن يكون كريم النسب. ها، كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، وإلا لو لم تكن الأصلاب شامخة ولم تكن الأرحام مطهرة، مثل هذا يصلح أن يكون نبيا أم لا؟ ولماذا؟ جواب: لا، لأن الناس ينفرون منه. هذا تجده حتى على مستوى طالب العلم العادي، يلاحظون الأخوة هذا عندما يكون لطالب، صحيح باب التوبة مفتوح، لكن عندما يكون للطالب مثلا تاريخ غير جيد قبل انضمامه إلى الحوزة، خب الله فتح له باب التوبة، لكن مع هذا تجد الناس عندما يريدون أن يقبلوا على هذا الطالب لأجل سؤال، لأجل مسألة، يتذكرون ذلك التاريخ. أنا ما أريد أحكي عن أمثلة خارجية، بعد واضح المسألة. إذا كان هذا يراعى على مستوى طالب العلم بطريق أولى، يراعى على مستوى المجتهد، وبطريق أولى يراعى على مستوى المرجع، وبطريق أولى يراعى على مستوى المحصوم عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ هو يذكر بعض الألفاظ أشوفها نقرأها من الكتاب مو مناسب، هذا من جهة المكارم الخلقية، كذلك من جهة العيوب الجسدية. يعني ينبغي أن يكون النبي كامل الجسد، فلو كان النبي أعورا أو كان النبي يعاني من الجذام أو يعاني من البرص أو 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 أو، هذا سيؤدي، ساعدوني، إلى نفرة الناس عنه. لعلك تعترض تقول التاريخ تحدث لنا عن أمثلة كثيرة، سأذكر مثالين، مثلا نبي الله أيوب عليه السلام، ومثلا إمامنا سجاد عليه السلام زين العابدين، خوب هذان المعصومان النبي والإمام واضح ينقل التاريخ أنهما ماذا ابتليا بأمراض كثيرة وعديدة، أليس كذلك؟ الجواب نحن نتحدث أولا وثانيا، يدفع الإشكال عن هذين المعصومين أو عن غيرهما بأحد دفعين، إما أن نقول بأن ابتلاؤهما كان بعد التكليف لا قبل التكليف، هذا واحد، وبأن ما ابتلي به لم يكن من الأمور المنفرة، أو ثالثا أو كان عمرا منفرا، لكن لكي يختبر الناس هل كانوا يؤمنون إيمانا حقيقيا أم كانوا يؤمنون بكمال الجسد فقط، واضح هذا أليس كذلك؟ هذه من جهة العيوب الخلقية. بعد وكذلك ينبغي أن ينزه النبي عن بعض المباحات. ليش قلت بعض المباحات؟ الجواب وذلك لأن النبي لا يستطيع أن يمتنع عن جميع المباحات، إذ من المباحات الأكل والشرب أليس كذلك؟ إذ من المباحات الماشي، إذ وهذه إذا لم يمتنع عنها النبي عد عيبا هذا؟ نعم، المباحات التي نقصد امتناع النبي عنها مثلا كالأكل في الطرقات أو كالكلام، هذا مشكلة بينا صارت، كالكلام بصوت في الطرقات، طبعا لا في المساجد، لا في الطرقات. شايفين بعض الأخوة المشايخ حفظهم الله تعالى عندما يتصل بالهاتف، ما شاء الله، لو أنك سألت من حوله على بعد كيلومتر مربع الكل تسمع القصة، وليك طبخي وليش ما جبت ليش الطماطة. شايفين هاي قضية ابتلائية مو؟ حتى أن بعضهم يتوقع أن صاروخا قد وقع في المنطقة. كذلك من المباحات التي ينبغي أن يجتنب النبي عنها مثلا الضحك بصوت عال، كذلك من المباحات التي ينبغي أن يجتنب النبي عنها مثلا الكلام الكثير الذي تقل فائدته. إن شاء الله هذا واضح، أطبق عبارة بلسن.
قال وكمال العقل والذكاء
بل
والفطنة وقوة الرأي
بل
وعدم السهو وكل ما ينفر عنه.
إذن هاي قاعدة جامعة، ترى اللي ذكرهن من باب الأمثلة، القاعدة أن يخلو النبي من جميع المنفرات. لعلك تسأل،
هو نفس هذا الدليل الأول
لعلك تسأل، أحسنتم سيدي، لعل هذا قيد سيدنا امتداد، أحسنتم، لعلك تسأل خب لما اشترطتم هذا؟ الجواب لأن النبي إن كان خاليا من الفضائل الأخلاقية كغيره، بعد ترجيحه على غيره سيكون ترجيحا بلا مرجع، بل لو أن النبي كان واجدا نستجير بالله للرذائل وكان غيره يتمتع بال فضائل، فبعد اختياره على غيره سيكون من باب تقديم المرجوح على الراجح، مو أدبني ربي وإنك لعلى، بعد واضح الشواهد كثيرة، أنا أديب الله وعلي أديبي والشواهد كثيرة. بل
وكل ما ينفر عنه
بل
من دناءة الآباء
بل
وعذر الأمهات،
بعد واضح هذا. بل
والفظاظة والغلظة،
الفظاظة بعد واضح، القرآن يقول ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. بل
والغلظة والأبنة،
الأبنة الظاهر هذا اللي احنا نسميه مسامير لحميه. طبعا الا تفسيرات عديده، واحد منها هذا اللحم الزائد اللي نسميها احنا زوائد لحميه، ماكو هذا يسمونه الابنه وله معنى اخر.
وشبهها
وشبه الابنه كالسلس بل،
والاكل على الطريق وشبهه
بل.
اقول يجب ان يكون في النبي هذه الصفات
بل
التي ذكرها، وقوله
ذكرها الخواجه بل،
وقوله وكمال العقل عطف على العصمه
بل،
اي ويجب في النبي كمال العقل
بل،
وذلك ظاهر
بل، واشتراط هذا ظاهر، إذ لو لم يكن كاملا العقل بيك كيف يقبل؟ هذا واحدة من شروط المرجع، ها شروط التقليد العقل مو، فبعد بطريقة أو لا يشترط ذلك في المعصوم بل،
وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة
بل
وقوة الرأي
بل،
بحيث لا يكون ضعيف الرأي
وإلا لو كان ضعيف الرأي لا أثر فيه ولم يؤثر في الغير بل،
مترددا في الأمور متحيرا
بل، ويرجع يستشير فلان وفلان وفلان، شو تقول يابا؟ شنو الطريقة اللي من خلالها ننبه الناس لقدوم وقت الصلاة؟ فواحد منهم اقترح النار، واحد اقترح صلاة الفجر خصوصا، واحد اقترح الأذان فاستحسنه النبي،
لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه
بل،
وأن لا يصح عليه السهو
بل،
لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه
بل،
وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات
بل،
لأن ذلك منفر عنه
بل،
وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة
بل،
لئلا يحصل النفرة عنه.
بعد واضح العبارة مو بل،
وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح
بل،
والجذام والبرص.
خلينا أبين، الجذام مرض يؤدي إلى تساقط اللحم، أجزاء من اللحم تتساقط، البرص هذا البياض الشديد اللي يؤدي إلى حكة في الجلد بل،
وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول.
شوف ما قالوا عن جميع المباحات، وإنما قال عن كثير من الصارفة. هاي المباحات شنو صفتها وميزتها؟ أنها تصرف عن كون النبي مقبولا بل،
عن القبول منه القادحة في تعظيمه
بل،
نحو الأكل على الطريق وغير ذلك
بل،
لأن ذلك كله مما ينفر عنه
بل،
فيكون منافيا للغرض من البعثة
بل. واضح إن شاء الله.
مسألة رابعة،
مسألة رابعة، بس لا تقول لي خلص الوقت، بس
السبعة
احنا كنا نعطل 10 دقائق قبل الوقت، الشيخ كرار، الشيخ كرار يقضي الدقائق العشرة في المسجد يتعبد، بالتالي ماكو داعي، هم درسنا عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.